بعضها ان الله تعالى ملائكه الصيام يستغل لبس الذكر، وحديث خرج على حلق معاويه على حلقه في المسجد فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نسال الله عز وجل الى اخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالحصى، فيظن السائل انه في تعارض في التوفيق.
ليس هناك تعارض مطلقا، وانا اقرر لكم هذا المثل. ما اظن ان احدا عنده شيء من الفقه ولو فقه تقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما ان الحديثين المشار اليهما في السؤال يشمل هذه الصوره. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الاربعه التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. فمن ذلك انهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظ الجلاله فقط، ليس بافضل من ذكر لا اله الا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض فيطيب الحلقه فيبدأون بالذكر معه يقول الله 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 في شيء من التأني، ثم تتسارع الأصوات، ثم تتداخل، ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكلما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا. هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الاحاديث التي اشار اليها. اعتقد انه لا احد على الاقل في هذا المجلس، على الاقل السائل لا اظن يقول ان هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. اريد ان اسال لماذا ربما يقول بعض المسؤولين لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب آخر، أنا أريد أن يكون جواب أن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون معقول، لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن شرط الصحة كما تعلمون من دائما وأبدا. معقول حجر أصم ينضرب بشافة خشبة عصاية وإذا به يطلع منه 12 عين من الماء مثل ما فيه، معقول هو معقول، لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمام الطريق كأنه معبد من جديد، وبمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيضطر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءه، فإذا خرج آخر جندي من بني إسرائيل والساحل رجع البحر كما كان. معقول؟ معقول، لكنه معقول ليه؟ لأن نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها، لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفناها بأعيننا آثارها، لكن نصدق فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء. قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره، وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثون عنهم بأنه يسمعوا الراديو يقول هذا شيطان، وبينما هي آلة تدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقول، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المعقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس، مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره، لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن بكل ما جاء من الرسول عليه السلام. فالمثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون هذا مو لأنه ما نقبله وما ندخل في الأحاديث الحاضة على احتمال الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير موصول، وبالتالي ما دام موصول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد المنهج أننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية أو أنها الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا أيضون مقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى فيتردد يا ترى هي منقولة ولا لا، فإذا نحكم في الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلاة، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد صلي لها، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وغيناتها سنة غيناتها؟ الجواب لا. فلو أن الإنسان زين له فإن أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي متفرقين، فليصلي جماعة غير ما تقام الصلاة المفروضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه منصوب، بالتالي بيصير إيش؟ غير معقول. ليش بيصير غير معقول؟ لأن العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يحكم قطعا، إذا هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثاني عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذا نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا من طريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وأي اجتماع في الذكر إما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح فيرحم الله، لم ينقل عن السلف الصالح اطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على عكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا لؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعلمهم، أو تولى تفسيرها منهم، أو جلس كل منهم يذكر الله بما لدى له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر نبي جاهز، وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف هكذا السنة في الذكر. ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
ومن هذا في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل طير. هذا معناه الاستمرار واستمرار العمل في وجه الله عز وجل. قال واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منحلفا يمشي. وكان آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة، ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل حجر. معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى كفوف وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحن ذلك، أيضا مما أهمل بالإسلام، لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حجر وكذا، يعني اذكر الله يعني يعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وكذا. لا، هو يعني لا تتخيل بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل كله. قد يظهر بعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نتخذ له الآداب والواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة تجعل القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول في وقت نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة من جسمك فذكرت الله في هذه الحالة، فلا غير عليك شرعا إطلاقا. وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكام الدين بدون إذن من رب العالمين، أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المستقيم الأخيار، مش عامة الناس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون متضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكان هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. لست مكلفا ان تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك اعلان، ومن ذلك اعلان خاص كانما يستمع المسلمون في صلاه الاستسقاء او في صلاه الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الاسلام على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم مع الاسف الشديد اصبحت نسبه منسيه. ومن اسباب ذلك ان الناس احلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم. فهلا سمعتم أحدا منهم أعلم في بدء الكبير صلاة استسقاء، صلاة كسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه ليس أحد لها مجال خاصة، فذلك ليس من السنة كسوف. وأنا حين أقول هذا أعرف أن الناس ينقضون ويستنكرون، فنجازهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم بإيثارهم بمحدثات الأمور. ولو كانت هذه المحدثات حسنة تنجعني الجمهور، كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نجازهم بخطة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة. فقد جاء في سنن الجامع بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوما دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس من كباره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم خطا يعد بالتكبير والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أما الآن تبت عليه؟ قال: لا، انتظار أمر أو انتظار رأي. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يرى، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحول والذكر المعزوز لعجب لم يسرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه الإسلام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تستطيعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، لا اسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه انيته لم تكتر، والذي نفس محمد بيده ائنكم لاهدى من امه محمد صلى الله عليه وسلم، او انكم تمسكون بغنم ضلاله. ما قال تمسكون ضلاله فحسب، وانما بغنم ضلاله. قال: والله يا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعه خاصه التابعين منهم، اما المتبوعون فالغالب عليهم انهم يعرفون وينحرفون بمعارف كثيرة، الله أعلم بما في نفوسهم. أما المتبوعون، أما التابعون، فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم أنها الذكر، وأما الذكر المتبوع فيتبعونهم على ذلك تماما، كما قال القوم للمسعود: والله ما أردنا إلا الخير. لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود: وكم من مريض الخير لا يصيبه. الا في ان يكون قصد احدكم الخير، وانما يجب ان يقترن مع هذا القصد الخير ان يكون الطريق ايضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك ابدا الا اذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق إذا سلكه قاصد الخير فهو في الخير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه توازن. لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريض الخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لم تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما نقلق الإسلام وتجارة تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة. لكن العبرة في تمام القصة التي يريها مشاهدها قال فلقد رأينا أولئك الأقوام أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع وإلههم يقاتلوننا يوم النهاروان أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل تأسهم إلا أفراد قليلين منهم فلم تفقهم مجالسهم فجأة وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة وهذا شاهد لقول العلماء السغائر بريد السغائر وأنا أقتبس من قول هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة هذا هو شاهد مطابق مع قول تماما حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أو صرفتهم إلى البدعة الكبرى والخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله فنسرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يكنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعلى العكس من ذلك يسهل من المجال أن نذكر الله كيف ما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث وأذكر الله عند كل حجر وعند كل سجر
فالسائل أشكل عليه هذا الأمر أشكلت عليه القصة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أيضا فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا لأن هذه مشكلة قائمة اليوم إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها فليس كل صلاة عبادة كذلك ليس كل ذكر عبادة هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من الجلسات إنما ذكرت قصة ابن مسعود هو لا لأنه مجرد ذكر وإنما لأنه احتفى بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء هل يتبادر إلى ذلك الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر هذا أمر مستحيل إذن كان على السائل أن يتساءل ما هو السر ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات أنا أقول الآن كلمة مختصرة هناك مجلس للذكر ذكر الله عز وجل أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولسه من أصل بدعة أخرى أنا أبتدعها قولا وتحذيرا لا أبتدعها فعلا وعلما هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى في مجلس ذكر الله وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس الاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعتوا بها الذكر شيء؟ ما سمعتوا؟ يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستذكر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يدعو الله على الجماعة. إذا بدل ما نصلي كل واحد لوحده نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز ووقت مكروه في المغرب والعشاء، نختار الوقت المناسب نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله.